بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة المؤمنين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنا ويوم الطف أبرم في الحشا جذوات وجد جذوات وجد من لظى سجيني. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطيم أو بنو ياسيني. متقلدين عظبا كأن فرنده نقش الأراقيم في خطوط بطولي. فثنى مكردسها نواكص وانثنى بنفوسها سلبا قرير عيوني. في خير أنصال براهم ربهم في خير أنصال براهم ربهم للدين أول عالم التكوين. ودعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها المكنون. حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين. فثنى مكردسها نواكص وانثنى بنفوسها سلبا قرير عيوني. قطعوا يديه وهامه وضربوه في عمد الحديد فخر خير فمشى إليه السيف ضينعاه كسر أي كسرت الآيان ظهري يا أخي ومعي. يا ساعدي يا ساعدي في كل معترك به أسطو وسيف حمايتي بيميني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظلك الزحام تسمع زينب تدعوك من لي يا حماية يا إذا العدا سلبوا يا تسمع ما تقول سكينة أي عماه يوم الأسر من يحمي يا هو فوق يشم وجبة يدي وصاح حسيه وين خويا الله أكبر وصاح حسيا خويا الله يا الله أكبر يا خويا مني جتني هالرمية يا خويا السايا وقع بيتي علي يا ابو فاضل يا خويا اقطعت بي اي وشوف انك على الغبرة يا مطبر يا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم، هذه اللام للتأكيد للقسم، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بأنه لا بد من الابتلاء، لا بد من الامتحان. لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم. الله سبحانه وتعالى يقول حتى نعرف، حتى نعلم من المجاهد الحقيقي، من الصابر الحقيقي. الآن يرد سؤال أن الله سبحانه وتعالى ما يعلم حقيقة الحال، ما يعرف من المجاهد الحقيقي من غير الحقيقي، من الصابر الواقعي من غير الواقعي، ما يعلم ويريد أن يعلم. إن كان ما يعلم هذه نسبة كفر، يعني هذا ما يجوز أننا ننسب إلى الله بأن الله لا يعلم. كيف لا يعلم وهو خالقهم؟ وإن كان يعلم فلماذا يقول حتى يعلم المجاهدين منكم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ الجواب أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى يعاملنا معاملة الممتحن المختبر، وأنه يريد أن يستعلم الحال جاهل ما يعرف جاهل بالحال ما يعرف بالحال يريد أن يعرف، لا، هذا بالنسبة لنا أنا وأنت نختبر هذا وذاك لأننا ما نعرف حقيقة الحال، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعرف حقيقة الحال، إنما يعاملنا معاملة المختبر الممتحن. هذا رأي، هذا قول. القول الآخر في التفسير أيها الأخوة لما يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، يقول المقصود حتى يعلم أولياؤنا، أولياء الله النبي الأئمة الصالحون، هؤلاء يعلموا حقيقة الحال، مو الله سبحانه وتعالى. إنما أضاف الكلام لنفسه تعظيما وتشريفا لهم، تعظيم وتشريفا لأولياء الله، كما أنه يقول مثلا في القرآن الكريم يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله، يعني شنو يؤذون الله؟ يعني يؤذون أولياء الله، ولا واحد ما يقدر يؤذي الله مباشرة، لما يؤذي أولياء الله يكون قد آذى الله عز وجل، إنما نسب الأذى لنفسه تشريفا وتعظيما لأوليائه، تشريفا وتعظيما لأوليائه، كما يقول الملك الرئيس السلطان يقول اللي يتجاوز حدودنا، اللي يخالف نظامنا، اللي يظلمنا، اللي يسيء إلينا، الظلم والإساءة ما صارت له، إنما صارت للحكومة، للوزارة، للشرطة، للحرس، للكذا، ينسبهم لنفسه تعظيما. فالله سبحانه وتعالى ينسب الامتحان عادة في القرآن عندنا مجموعة آيات بهالمعنى بهالصيغة بهالعبارة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ولنبلونكم، هذه كثيرا وردت ينسبها، يعني ينسب الابتلاء اللي هو الاختبار والامتحان ينسبه لنفسه، لأنه يعاملنا معاملة المختبر الممتحن، مو هو ما يعرف ويريد أن يعرف. هذا أولا. ثانيا، الاختبار أيها الأخوة، الاختبار ليس دائما لجهل المختبر، بعض الأحيان المختبر الممتحن مو جاهل بحقيقة الحال، لكن يريد أن يكشف الحقيقة. مثلا أنا معلم، أنا أستاذ، عندي طلاب أمتحنه سنة كاملة سنين، أنا مشرف على دروسهم، على كل صغيرة وكبيرة في دروسهم. الآن لو يسألوني يقولوا لي كم درجة تعطي لهذا وكم درجة لذاك، هذا شلون مستواه العلمي، ذاك شلون مستواه، ما أعرف أنا؟ أعرف، مع ذلك أجري اختبار امتحان. ليش؟ حتى تنكشف الحقيقة له، حتى تتم الحجة عليه. فلسفة الامتحان أيها الأخوة، فلسفة الاختبار ليست دائما لاستعلام المختبر، لا، بعض الأحيان فلسفة الاختبار والامتحان يعني الهدف من وراء ذلك إتمام الحجة على الممتحن اللي جاي يمتحنه، إتمام الحجة عليه وكشف الحقيقة لنفسه، للتاريخ، للأجيال، لابد من امتحان حتى تنكشف. احنا وين؟ احنا عايشين في الدنيا، احنا عايشين دنيا، هذه الدنيا، هذه محطة اختبار، هذه ساحة امتحان، لابد أن يختبر الإنسان في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نجعل الشر فتنة ونجعل الخير فتنة، في آية، يعني في كل شيء يختبرنا، في كل شيء يختبر الغني بالغنى والفقير بالفقر، يختبر الصحيح بالصحة ويختبر المريض بالمرض، يختبر العالم بعلمه، يختبر الجاهل بوسيلة أخرى، في كل شيء. يعني في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يخاطب قوم من بني إسرائيل يقول إني إن الله مبتليكم بنهر، نختبركم بنهر، أكو نهر يجري في بلدكم نختبركم بها النهر، نشوف هذا النهر كيف تستفيدون منه، كيف تتصرفون مع هذا الماء العذب الحلو الجاري. ربما في بلد يجري نهر وخير، لكن القوم يعني ما يستحقون فيختبرهم به، وربما بلد آخر ما في نهر جاري لكن يعيش في خير وعافية. المهم الله سبحانه وتعالى أولا يختبر الجميع، لا يستثني من الاختبار أحد، لا نبي مرسل ولا وصي صادق طاهر ولا إنسان مؤمن ولا إنسان كافر ولا بر ولا فاجر، ما يستثنى أحد من الاختبار والامتحان. هذه حقيقة لازم نعرف. ثانيا قد يبتلي الإنسان بكل شيء، بأي شيء بأي شيء يتعثر الإنسان، يتعثر في طريقة عثرة بسيطة، هذه قد تكون اختبار، قد تكون امتحان لحكمة من الله سبحانه وتعالى. لازم نعرف أننا هنا 60 سنة 70 سنة 80 سنة نعيش، 100 عام أكثر أقل، نحن في صالة امتحان. الحياة كلها صالة، محطة توقف. كنا نعيش عالم عظيم قبل الولادة، عالم الزرع، عالم التكوين، وراح نعيش عالم الآخرة، عالم الخلود، الأزل والأبد. بينهما كم سنة؟ هذه محطة محدودة مؤقتة، طالت أم قصرت؟ واحد نقرأ في الجرائد فلان توفى عن عمر يناهز 25 بعيد عنك، أو نقرأ واحد توفي عن عمر ناهز 95 مثلا، لا فرق. قد يطول اللبث في هذه الأيام، في هذه الحياة، في هذه الدنيا، وقد يقصر. المهم نحن في صالة، في قاعة، في محطة للاختبار والامتحان. يختبر الإنسان بكل صغيرة وكبيرة، وينسب الامتحان لنفسه مو لجهله، الله سبحانه وتعالى مو جاهل بواقع الحال، إنما يعاملنا لكشف الحقيقة لأنفسنا. وهذا ورد كما تعلمون في القرآن كثيرا عبارات ما يصير احنا نقيسها على الله سبحانه وتعالى، انما الله يقولها عن نفسه، يقول ومكروا ومكر الله، فالله ما يمكر، لكن هذا مقابلة اللفظ باللفظ، مجارات الفاظ الناس، يقول ويخدعون وشلون وما يخدعون الا انفسهم، والله يخدعهم، يخادعون الله وهو خادعه، فهو الله سبحانه وتعالى ما يخدع أحد، إنما هذا مقابلة اللفظ باللفظ، مجارات ألفاظ الناس، ينسب الشيء إلى نفسه يجاري به ألفاظ الناس. كذلك الامتحان، الامتحان يمتحن مو لجهله سبحانه وتعالى، إنما يريد نتيجة الامتحان. ما هي نتيجة الامتحان؟ ما هو فلسفة الامتحان؟ كشف الحقيقة، لازم هو يعرف نفسه. لا يعاقب يوم القيامة بدون اختبار، لا، يقول الله سبحانه وتعالى أنا اختبرتك، أنا امتحنتك، تتم عليه الحجة، الأجيال يعرفون، التاريخ يعرفون، حقائق الناس تنكشف للناس، لأنفسهم، لأنفسهم ولغيرهم، مو لله، الله سبحانه وتعالى يعرفه، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد. يكشف واقع الحال، واحد يمتحنه بالقوة والقدرة، واحد يمتحنه بالغنى، واحد يمتحنه يعني لولا الامتحان لطالت وكثرت الادعاءات. أنا أدعي بأني أنا صادق، بأني أنا مجاهد، بأني أنا مؤمن، أنا أمين. كل الصفات الحسنة الإنسان يدعيها لنفسه. لكن كيف يعني تفرق تميز بين الناس أنا هذا بالفعل صادق وهذا مو صادق، هذا أمين هذا مو أمين، هذا مجاهد هذا مو مجاهد في سبيل الله، هذا صابر هذا مو صابر؟ كيف؟ لازم يتعرض للاختبار. يعني شوف أضرب لك مثال، في قصة تذكر من أيام عضد الدولة البويهي. هذول البويهيون، دولة البويهيين معروفة في التاريخ، حكموا إيران بلاد فارس شيراز يعني أساسا، ثم توسعت دائرة حكمهم إلى أن وصلت إلى كل إيران ثم إلى العراق، وملكوا بغداد لسنوات أيام الخلافة العباسية. كان الخليفة عباسي لكن ما يحل ولا يربط، ما كما يقال في المثل يقول ما يحل رجل دجاجة. اتفق مع هذا يسموه سلطان، ذاك يسموه خليفة، الأمور إلى السلطان. شاف السلطان شاف الخليفة يتدخل في بعض الشؤون، قال له تعال هاي مشكلة، أنت تتدخل في شؤوني أنا أتدخل في شؤونك، ما يصير، تعال خلنا ننظم الأمور، أنت تعرف حدود مسؤولياتك وأنا أعرف حدود مسؤولياتي. قال له إيه؟ شنو الحدود؟ قال له صار الاتفاق على هذا، الاتفاق صار على هذا أن حدود مسؤولية الخليفة اللي يسموه أمير المؤمنين العباسي في بغداد، حدود مسؤوليته من عند باب بيته إلى الداخل، وحدود مسؤولية السلطان من عند باب الخليفة إلى الخارج. يعني يقول له أنت مسؤول عن بيتك، أكثر من بيتك ما لك شغل. هذه بعض الأحيان وصلت الأمور بالخليفة والخلفاء لهالدرجة. أيام البويهيين هذه كانت الحالة، فعضد الدولة البويهي كان حاكم في بغداد، كان سلطان في بغداد. حصلت قضية في تاجر في بغداد، هذا التاجر ثقة عند الناس، رجل خير ظاهره ظاهر صلاح مؤمن، ويعني الناس يثقون فيه، أمانات الناس عنده أهل بغداد، كلمته مسموعة مطاع لأنه خير، مو لأنه عنده قوة وبطش، لا لأنه مؤمن معروف. يعني واحد تاجر في دكانه محله صار له 40 سنة 50 سنة في السوق، أهل السوق يعرفوا، التجار يعرفوا، يعرفون ثقته وأمانته. بعدين طلع هذا التاجر كلكتي مو أمين كذاب. كيف؟ جاء واحد خراساني جاي من خراسان إلى بغداد، من بغداد رايح إلى الحج، فجايب معاه جوهرة ثمينة، درة أو فيروزة، شذرة هذه الكبيرة الثمينة اللي الآن لو موجودة اليوم كانت أكو شذرات كبار، أكو منها الآن في شذرة، لو رزقكم الله وإيانا إن شاء الله زيارة الإمام أمير المؤمنين في مدخل من مداخل الحرم، داخل الحرم في شذرة معلقة، هذه لا تقدر بثمن، شذرة صافية قديمة كبيرة لا تقدر بثمن، حقيقة لا تقدر بثمن، يعني تقول ثمنها 100 مليون مليار أكثر. المهم هذا الخراساني يعني سابقا تعرف ما في تحويلات، حوالات بنكية، بنوك، مصارف، فلما يريد ينقل أمواله من بلد إلى بلد في سفرة تطول 6 أشهر سنة ربما، فيحسب يحكر أمواله في درة في جوهرة يشيلها معاه. يعني الآن هذا حامل جوهرة ثمينة، حجر كريم ثمين، ورايح للحج، وصل إلى بغداد رايح عازم عن الحج، ماذا يصنع بهذه الجوهرة؟ سأل في بغداد من الثقة، من الأمين، من المحترم هنا يعتمد عليه في دينه أمانته صدقه، قال له لفلان حجي فلان. فأتى إليه قال له حجي هذه الدرة خليها عندك، هاي الجوهرة خليها عندك، تتفضل علي تخليها أمانة عندك لما أنا أروح للحج وأرجع أخذها منك. قال له لا بأس. أخذها فوضعها في كوز من خزف، قال له شوف أنا لفيتها في قطنة وخليتها داخل هالكوز ولفيت فم الكوز بخرقة خضراء، وهذه محطوطة هنا في الصندوق، متى ما جيت قل لي الكوز اللي عليه خرقة خضراء واسمك مسجل عليه على الكوز يعني تطالبني به فأؤدي إليك أمانتك. الرجل شكره راح للحج، عاد أتى إليه طالب بأمانته، قال له أي أمانة؟ قال له الجوهرة، أنا الخراساني فلان. قال له والله ما أعرفه. قال له عجيب، أنا اسمي فلان، خليت الأمانة عندك وضعتها في كوز، الكوز عليه خرقة خضراء، خليت في المكان الفلاني، خليت اسمي وضعت اسمي على الكوز. كل ما حاول معاه هذا أنكره بشدة. قال له روح عني، روح لا تكذب علينا، لا تتهمني بشيء، أنا رجل محترم الناس يعرفوني كذا. المسكين الخراساني اسودت الدنيا في عينه، هذه أمواله وضعها أمانة، شي يسوي؟ بقي في حيرة، في حيرة من أمره. زين، أتى يوم ثاني طرده، يوم ثالث طرده، يوم رابع، حتى صار الناس جيران الحجي يقولوا له روح عمي لا تتهم الرجل، رجل ثقة، رجل محترم، شنو جاي أنت روح شوف لك واحد ثاني، شنو جوهرة أي درة؟ فأصابه اليأس والإحباط، مسكين شي يسوي؟ في منزله اللي يسكن فيه بجواره رجل يعرفه تعرف عليه، أخذه إلى عضد الدولة، قال له تعال أنا أوديك إلى عضد الدولة إلى السلطان. أدخله على عضد الدولة وحكى لعضد الدولة قصته من أولها إلى آخرها. عضد الدولة قال له شوف أنت روح على رسلك كعادتك كل يوم تجلس عند باب دكانه مقابل دكان التاجر، شوف لك دكة تجلس عليها، إن أراد أن يطردك أو يقول لك شيء قل له أنا جالس في الطريق في الشارع، يعني حتى في الشارع تمنعني، يعني أنا ما أطالبك بشيء، أنا راح أمر عليك أدخل السوق، راحوا يدخلون الشرط والأعوان والحرس، وخر افتح الطريق كذا. السلطان داخل السوق يعني راح يلفت النظر، فأنا أمر بك أنت ما تتحرك من مكانك، أنا أسلم عليك، ها حجي فلان شلونك؟ قول أنا زين الحمد لله، ما تهتم في كثيرا، ما ترد علي رد متواضع، لا رد متكبر تعرض عني، أقول لك تعال انزل عندنا من كم يوم صار لك في بغداد كذا، قول لا قول لا قول لي أنا عندي مشكلة أنا إن شاء الله تحل مشكلتي وبعدين أجي لك. وبالفعل في اليوم الثاني راح حسب الاتفاق جلس مقابل التاجر بحيث يراه، شوف التاجر. فالتفت إليه قال له التاجر التفت إليه قال له هم جيت أنت؟ قال أنا جالس في الطريق، أنت منعني من الطريق؟ في هذه الأثناء وإذا بالحرس والشرط دخل السوق ينادون على الناس يفسحون الطريق، الطريق الطريق، السلطان دخل موكب السلطان على جواد كبير ومن حوله حراسة وأبها وعظمة. التفت شاف هذا الرجل خراساني قاعد، سلم عليه قال له عليكم السلام. قال له أنت مو فلان الخراساني؟ قال له أنا فلان الخراساني. رجل أنت شايف صار لك كم يوم صار لك في بغداد ما تنزل عندنا؟ احنا ما نعلم عنك بوجودك، متى أنت جيت إلى بغداد؟ كم يوم صار لك؟ قال لي انا والله عندي مشكله انا ملتهي بنفسي، روح انت روح لشغلك بقى. فتركه السلطان ومضى. راح التاجر شاف هالمنظر، شاف السلطان يتملق له، السلطان يقول له قوم تعال عندنا، ليش ما اجيت؟ كم يوم صار لك في بغداد؟ نادى عليه قال له تعال حج فلان. قال له خير. قال له انت قلت لي شنو الدره، شنو كانت، شنو الامانه عندي؟ قال له انا قلت لك جوهره ثمينه. اي وين خليتها انا؟ يمكن انا ناسي، كاني جاي اتذكر. اي نعم انت خليتها في كوز وغطيت فم الكوز بخرقه خضراء، كتبت اسم. اي الان ذكرتها، اصبر اصبر. راح فتش اخرج الكوز اعطاه اياه واعتذر منه، فاخذ امانته وراح. راح ايام وانتهت المشكله يعني. فلقيه صاحبه صديقه اللي دلاه على السلطان على عضد الدوله. قال له يا رجل انت وين؟ عضد الدولة يريد أن يعرف ما آل أمرك إليه، سويت؟ قال أنا أخذت الأمانة. قال له بتروح تخبره تتشكر منه؟ فذهب إليه أخبره وتشكر منه. ثم قام عضد الدولة بنفسه، أتى إلى السوق أخذ الرجل جلده 200 جلدة تعزير أمام الناس، وكتب يعني لافت على باب دكانه ومحله أن هذا كذاب، هذا خائن. القرآن يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا خائن لا يثق به أحد من الآن فصاعدا، لا يغركم ظاهرة 40 سنة يتظاهر بالتدين والأمانة، اليوم اختبار بسيط جوهرة صارت عنده تحت إيده انكشف على حقيقته. هذا الاختبار، هذا فلسفة الاختبار، أنه قد واحد عمر كامل 30 سنة 40 سنة 50 سنة ثم تسوء عاقبته. ليش تسوء عاقبته؟ أن تعرض لامتحان، لمحنة، لقضية محددة، لمشكلة هنا وهناك يتعرض لها وتنكشف حقيقته لنفسه وللناس ولتتم عليه. لا يدعي عادة أيها الأخوة، طبيعة الناس هكذا، يدعون لأنفسهم كل خصال الخير وينفون عن أنفسهم كل الخصال السيئة، خصال السوء. يعني أنا ما أقبل أقول عن نفسي أنا خائن، أنا كذاب، أنا دجال، أنا كذا كذا، لا بالعكس، أنا أدعي بطبيعتي البشرية أدعي لنفسي أنا أمين، أنا صادق، أنا مجاهد، أنا صابر، أنا كذا أنا كذا. إذا كان بالإدعاء الكل يدعي لنفسه خصال الخير، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. الفلسفة أيها الأخوة، فلسفة الامتحان هذه، يقول القرآن ولنبلونكم، هذه فيها 3-4 تأكيدات، كأن الله سبحانه وتعالى يقول نمتحنكم بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. هذه اللام لام التأكيد، نون ولنبلو نون المضارعة للتأكيد، بعدين لنبلون نون التأكيد يسموها الثقيلة، هذه للتأكيد. 3 أدوات تأكيد استعملها في كلمة واحدة، ولنبلونكم، يعني هذه كما قلت لو كان يقول نبلوكم بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، بدل هذه 3 مرات يقول بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. مو هو يعلم، لا، قلت هذا ينسب لنفسه تعظيما لأوليائه، يقول حتى يعلم أوليائنا، حتى يعلم الناس، حتى يعلم الإنسان نفسه، حتى يعلم. يعني أنا لولا اختبار الحسين بأبي وأمي واقعة الطف، أنت وأنا وهذا وذاك والتاريخ والأجيال، من وين كان يميز بين عبيد الله بن زياد وبين الحسين. كيف كنا نميز يعني؟ كيف كنا نميز هذا صحابي هذا صحابي، هذا من أبناء الصحابة هذا من أبناء الصحابة، هذا كذا هذا كذا؟ يعني المسائل المشتركة، القواسم المشتركة بين الناس كثيرة، فشون اللي يميزهم؟ لازم الاختبارات، الامتحانات، المشاهد في حياتهم، المواقف في حياتهم، هذه تميز الناس. هذا الاختبار اللي يتعرض له الإنسان حتى تعرف حقيقته. احنا عندنا علماء كثر، فقهاء كثر، مجاهدون كثر، يعني يدعون الجهاد، ما اعرف كذا كثر، لكن شلون نميز بينهم؟ لازم يتعرض لمحنة، لبلوى، لفتنة، لاختبار، لامتحان، حتى تستطيع. ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، نعرف أخباركم، حقائقكم نطلعها، نكتشف حقيقتك، مو تدعي وبس، لأن يوم القيامة راح يدعي هو مجرم وآثم وما يترك ادعاءاته يوم القيامة، ويبرئ نفسه يقول أنا ما سويت، أنا ما قلت، أنا نظيف، أنا طاهر. حتى عند الله في يوم القيامة يقوم يكذب. ليش الله سبحانه وتعالى يخلي الأرجل والأيدي والجلود تتكلم؟ يعني ينكر، يعني يكذب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لما يكذب جلده يقوم يشهد. اليوم نختم على أفواههم، من كثر ما يكذب ويتكلم زايد الله سبحانه وتعالى يقفل حلجه، يختم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون، بما كانوا يصنعون، شنو كان حركاته. في قضية أخرى أيها الأخوة عجيبة، قضية تاريخية، يقول هذه وحدة اسمها الخيزران، زوجة المهدي العباسي، أم هارون وموسى الهادي، موسى الهادي وهارون هذول أخوان، أبوهم منو؟ محمد المهدي، أمهم الخيزران، اسمها الخيزران. الخيزران كانت في يوم من الأيام جالسة بين جواريها في قصرها، وعندها واحدة سيدة كبيرة من عجائز بني العباس يقال لها زينب بنت سليمان بن علي. سليمان بن علي العباسي معروف، مو من الخلفاء، هذا بنت زينب مرة كبيرة. المهدي العباسي يقول لزوجته الخيزران، يقول لها الزمي زينب، هذه زينب كبيرة خبيرة خوش مرة، فتعلمي منها، تثقفي بثقافتها، اخذي منها، تعلمي منها. فهي زوجة الخليفة، زوجة على ما يقولون أمير المؤمنين، لكن زينب دائما معها، والقصر ضخم كبير. بين هي الخيزران يوم إذ دخلت عليها جارية من جواريها، قالت سيدتي بالباب امرأة ذات بهاء وجمال، امرأة فيها جمال، فيها حسن، ذات حسن وجمال، بأطمار رثة، بأطمار ملابس رثة، تريد الدخول وقد امتنعت من ذكر اسمها. قلنا لها شو اسمك انت منو؟ ما تقول، انما تريد الدخول فندخلها. فقالت الخيزران ادخليها، ادخليها، فان في ذلك خبرا او ثوابا، فائدة او ثوابا، خلي تجي نشوف، اما نحصل منها فائدة معينة او نحصل بسببها على شيء ثواب، خلي تجي. فدخلت الخيزران، تصفها تقول دخلت امرأة طويلة القامة ذات بهاء وجمال، عليها حسن نور وجمال، شكلها جميلة جميلة، لكن مثل ما قالت الجارية بأطمار رثة. وقفت عند عضادة الباب، هذه العضادة اليد هذه اللي يدقونها بالباب، مسكت الباب ووقفت بالباب وتحدثت، فكشفت عن أدب ولسان، من صارت تتكلم يظهر أن هذه وحدة يعني ليست من عرض الناس، مو وحدة مستجدية جاية تضر وكذا، لا، من كلامها يدل على أن هذه وحدة مرموقة، وحدة محترمة. فالتفتت إليها الخيزران، قالت لها: من أنت يا امرأة؟ قالت: أنا مزنة زوجة مروان بن محمد، مروان بن محمد الملقب بالحمار، آخر خلفاء بني مروان، آخر خلفاء الأمويين اللي سقطت الدولة الأموية في زمانه وصارت إلى العباسيين وقتلوا، هذه زوجته مزنة. تقول: لما خرج الأمر منا وصار إليكم صرنا نخاف الاختلاط بالعامة، عامة الناس، خوفا على موضع الشرف فينا. أنا ربما يعني لسان حالها يقول: ربما يكون زوجي موزين ظالم، لكن احنا شرفاء، يعني أنا مرت خليفة بنت خلفاء، أنا من بني أمية، من أسرة هذه لا ينكر لها أنها من بيت ومن أسرة ملوك وكذا، اليوم أنا يعني عزيزة قوم أصبحت ذليلة وما أقدر أختلط بالعامة، العامة أخاف ما يحترموننا، يمسون شرفنا، يمسون كرامتنا، فأنا أتيتكم، بالنتيجة أنتم هم أهلنا أقربائنا ولو من بعيد، حتى تكرمونا لا تضيعونا، يعني أنا امرأة ما لي ذنب، يعني زوجي كان يعني أساء، رجالنا غلطوا أساءوا قتلوا، لكن أنا امرأة شنو ذنبي؟ فأنا جيت احتجبت بكم، التجأت إليكم. الخيزران دمعت عيناها صارت تبكي، أما زينب الكبيرة هذه التفتت إليها وقالت: لا خفف الله عنك يا مزنة، لا خفف الله عنك، أتذكرين يوم اللي أنا أجيتك سلمت عليك وأنت على هذا البساط عينه، هالقصر هذا الفرش عينه، عينه هذا نفس المكان، أنا زرتك أطالبك بجثة إبراهيم الإمام، إبراهيم الإمام هذا بالعباسيين قتلوه تذكرين أنا جيتك طالبتك بجثة إبراهيم الإمام فنهرتيني وأخرجتيني وقلتي: ما للنساء والدخول على الرجال في آرائهم، ليش تتدخلون في شؤون الرجال، تردتيني، ولقد كان مروان زوجك أعرف للحق منك، كان أحسن منك، دخلت عليه وذكرت له مشكلتي وقلت له: هذا إبراهيم الإمام أنتوا قتلتوه، فصار يبكي مروان، يبكي ويحلف أنه ما قتله وهو كاذب، أنا أدري هو كان يكذب، هو اللي قتله، لكن مع ذلك صار يجاملني ويبكي، وخيرني بين أن يدفن الجثة أو يسلمها إلي، وأنا أخذتها منه، ثم عرض علي مالا ما أخذته وطلعت من عنده. تذكرين أنت سويتي؟ نهرتيني وطردتيني وأنا جاي أطالب جثة واحد قتيل منا أنتوا قتلتوه. فالتفتت إلى هذه مزنة، التفتت إلى زينب، قالت: والله ما أدى بنا إلى هذه الحال التي ترينها إلا تلك الفعال، ذيك الفعال جرتنا، وكأنك استحسنتها، كأنك أنت استحسنتي أن تصيرين مثلنا، يعني تقابلين الشر بالشر، تحرضين الخيزران على أن تقابل الشر بالشر بدل أن تحظيها وتحثيها على أن تحافظ على نعمتها. لا تزول منها النعمة، لا تتصرف مثل ما احنا تصرفنا. احنا تصرفنا غلط، انتوا الحين ليش تتصرفون غلط؟ احنا الله سبحانه وتعالى امتحنا، اختبرنا، ما ادينا الامتحان كما ينبغي، انت بعد ليش تسوين؟ ثم خرجت وولت باكية، طلعت مكسورة باكية. الخيزران التفتت الى بعض جواريها، قالت لها قومي قومي لحقيها لحقيها جيبيها. فلحقتها الجارية وأعادتها وأسكنتها بيتا من بيوت القصر في مقصورة، أدخلتها الحمام، غيرت ملابسها ورفهوا عنها وأحسنوا إليها. لما صار الليل إجا المهدي العباسي الخليفة، دخل على زوجته، قالت له سمعت الخبر الطازج مال اليوم، الخبر العجيب؟ قال لها شنو الخبر؟ فحكت له قصة مزنة زوجة مروان. فبعث المهدي إلى الجارية، الجارية اللي لحقتها وجابت عادت بها إلى القصر، قال لها تعالي لما رجعتيها شنو كانت تقول؟ سمعتي منها كلام تقوله؟ قالت إي والله، لحقتها فرأيتها تبكي فاعتذرت إليها، قلت لها إن سيدتي تعتذر إليك وتقول لك ارجعي، فرجعتها فسمعتها تقرأ، لما رجعت تقرأ هذه الآية. شو تقول؟ تقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تستشهد بهذه الآية كأنها تقول احنا كنا في سلطة في عز في غنى، لكن ظلمنا أسأنا كفرنا قتلنا أرقنا الدماء، وهذه النتيجة. هذا الاختبار أيها الأخوة. الإمام سلام الله عليه عنده عبارة يقول احذروا النعم فإنها وحشية. النعم اللي عندك وحشية متوحشة، يعني تنفر منك، تنفر وتروح بعد ما ترجع لك، حافظ عليها. لا يكون الله سبحانه وتعالى يختبرك بها وتروح منك. وربما يعني رحلت النعمة، لكن لو كان الإنسان مؤمنا صالحا طاهرا ما يهمه. ليش؟ ما يتأسف، لأن ما أساء التصرف، أحسن التصرف، لكن هذه الأقدار كتبت له. يعني الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. ما كان واحد يعني يعرض النعمة للخطر، ما كان واحد ما يعرف قدر النعمة قدر العزة قدر الكرم. لا، العباس عظيم، كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين وأبلى بلاء حسنا، يعني اجتاز الامتحان بشكل جيد، جاب امتياز ممتاز جيد جدا، وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. استشهد، نعم، داسوه تحت حوافر الخيل، نعم، يتموا أولاده، نعم، حملوا رأسه على رأس رمح، نعم، جرى عليه ما جرى على الحسين وعلى آل الحسين، نعم، لكن بقي مرفوع الهامة شامخ عظيم. من يوم شهادته لليوم المليارات من البشر يسلمون عليه، يقفون بين يديه بخشوع وذلة، يقولوا له السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، نعم العبد المواسي الأخ المواسي لأخيه. وهل أوصاف أوصاف المدح والثناء العجيبة اللي وردت على لسان إمام معصوم مثل الإمام الصادق. مو الناس يقولوها، الناس أخذوها من الإمام الصادق. ما يهمه، يجري عليه ما يجري فليجري، إنما هو اجتاز الامتحان بإخلاص بصدق بثقة بأمانة. كان بإمكانه يعيش يحيى ما يتخلى عن الحسين، لا، بقي مع الحسين بأبي وأمي، ثبت مع الحسين إلى آخر قطرة من دمه بأبي وأمي. قطعت يمينه، قطعت شماله، أصيب بسهم في عينه، عطشان ما شرب الماء، وبقي صلبا صامدا حتى استشهد. حضر عنده أبو عبد الله، صنع شيء كتبه المؤرخون أرباب المقاتل أيها الأخوة، فعل فعل يخلي الناس دائما يكررون هالعبارة ويبكون. شنو سوى بأبي وأمي؟ يقول وضع يده اليمنى على خاصرته، وضع يده اليمنى على خاصرته والأخرى على قائم السيف، انحنى عليه ونادى اليوم أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدو. ايه عباس يا حام الضعينة والحرام. هذا كأن الشاعر ينقل لنا نائحة العائلة، العائلة لسان حالهم. عباس يا حام الضعينة والحرام، بحماك قيد نامت سكينة في الخيام، صرخت وناديت يوم أغن سقط العليم، اليوم نايمت أعين بكلام تنم، اليوم نايمت أعين بكلام تنم، وتسهدت أخرى فعايا الزمن مهايا. أي عباس العذر شنهو من روح الخيام تسكينة، تناشدني يا أبو حسين شا عم البطل وينه، أقلها مقطع شفوفه وصابه وبالسهم عينه، وهامت عمك العباس يا ابويا العمد هاشمه. يا اخويا ولو لبت زينب وقالت لي يا اخويا يا حسين، لفيت من الحرب وحدك شفيلي وقمر هاي شموة، أقلها على النهر نايم أخوك مقطع الشفة، عشاني وياكم وتولى عصيل، وبجت لك يا علمها. أي عباس تسمع زينب تدعوك ميال لي يا حماية، إذا العداية سلبوني أولا ازدد اسمع ما تقول، سكينة عماه يوم الأسر من يحميني عما إن أدنو لجسمك أبتغي تقبيله بسياطهم ضربوني نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم توسلنا بباب الحوائج قمر العشيرة بالفضل العباس، نقرأ آية الدعاء ونتوسل إلى الله بشأنه بحقه لقضاء حاجاتنا وكشف كرباتنا وشفاء مرضانا إن شاء الله. أقرأوا معي جميعا رحمكم الله، جزاكم الله خير اللي في الداخل واللي برا نساء ورجالا. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبحق باب الحوائج أبي الفضل العباس فرج عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اغن عنا، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقبل اللهم هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.